بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله أخواني بعد هذا الانقطاع، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا سبيل أهل العلم وطلاب العلم في الصبر والمثابرة والاجتهاد في ذلك. وصلنا إلى الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير، فعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. ما أدري إخواني بالنسبة للحديث هذه تحفظونها مع الدراسة؟ لا شك أن البعض يحفظ، لكن ماذا البقية تحفظون الحديث هذه؟ لو يعني لو جمعنا بين الحفظ والدراسة لكان أطيب، بحيث أن الإنسان إذا درس حديثا، خاصة مثل هذه الحديث التي أوصى بها العلماء، فأهل العلم دائما يذكرون أن طالب العلم لا بد أن يحفظ في كل علم متنا، ويذكرون في باب الحديث، في باب حديث رسول الله، أول متن ينبغي لطالب العلم أن يحفظه هو هذه الأربعين النووية، لما اشتملت عليه الأحاديث من المعاني العظيمة والفوائد الكثيرة. فيعني سنجمع بين الأمرين، بين الحفظ والدرس، فإن العلم كما قال بعض السلف: ما دخل معك الحمام. العلم هو ما ثبت في الرأس، حيث أنه إذا احتاج له الإنسان فيما بعد يستطيع أن يتكلم به متى شاء، يستطيع أن يستدل، يستطيع أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. بخلاف من درس واقتصر على الدراسة، فإنه في وقت الاحتجاج لا يسعفه حفظه أن يحتج بدليل. لذلك كان السلف يعتنون عناية عظيمة بقضية الحفظ، وهذه حديث يسيرة جدا نستطيع أن نحفظها في أسبوع. لكن ماذا نقول؟ نقول كلما أخذنا شيئا منها، حديث أو حديثين، نبادر إلى حفظ هذه الحديث، ففي ذلك إن شاء الله الخير الكثير. وهذا يعني يكفينا أن نعلم أن هذا الكلام هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعون ذلك إلى أن نحرص على حفظ هذه الأحاديث المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة التي تكلم عنها الأئمة، ولذلك أوردها الإمام النووي في هذا الكتاب، حيث أن الإمام أحمد قال في هذا الحديث إنه ثلث الإسلام، ثلث الإسلام في هذا الحديث. قد قسم الإمام أحمد الإسلام إلى أو رد الإسلام إلى ثلاثة أحاديث. أول حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث الثالث هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالإمام أحمد جعل الإسلام في هذه الأحاديث ثلاثة، لأن الإسلام يعني كيف نوجه كلام الإمام أحمد؟ الإسلام هو عبارة عن فعل للحلال أو ترك للحرام، أليس كذلك؟ والحلال يشمل جميع ما أحله الله سبحانه وتعالى من واجبات أو مستحبات أو أمور حلال لا أحلها الله سبحانه وتعالى، أمور مباحات. والحرام يشمل جميع ما حرمه الله سبحانه وتعالى من محرمات أو معاصي أو بدع أو شرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين، الدين إذن حلال وحرام. ثم متى عمل الإنسان الحلال؟ لا بد أن يكون في عمله لهذا الحلال متبعا أو مخلصا لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والاتباع في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم الأعمال من أعمال وأقوال تندرج في هذا الحديث من حلال أو حرام. لأجل ذلك قال الإمام أحمد هذا الحديث ثلث الدين أو ثلث الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. سنقف وقفات مع هذا الحديث وقفات مختصرة إن شاء الله تعالى. قال وبينهما مشتبهات أو مشتبهات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أول وقفة يبين أن الأمر أمر هذا الدين يقسم إلى ثلاثة أقسام: أمر الشرع، أمر ما يعمله الناس، إما أن يكون حلالا بينا يعني حلال واضح لا يشك أحد في حله. مثال ممكن تعطونا أمثلة على الحلال الواضح الذي لا شك في حله؟ جماعة خير الأخوة اللي وراء هذا صاحبنا عطنا شيء حلال ما حد يشك أنه حلال، مثل شو؟ ما لا تعد ولا تحصى، أحيانا من السهولة الإنسان يصعب عليه الجواب. عطنا شيء حلال سيد تسويه حلال إيش؟ ها؟ أكل الطيبات، أكل الخبز حرام ولا حلال؟ طيب عندنا شيء ثاني، الحين فتح لك الأخ باب. زواج. ها؟ الله يزوجك. نعم الزواج، أشياء كثيرة جدا، الأكل واللباس الحلال، أليس كذلك؟ اللباس هذا الذي تلبسه حلال، هذه الجلسة ليست بحلال، بل هذا أمر مستحب إن لم يكن واجبا. إذا في أمور حلال وحلها بين، يعني واضح. ما يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان أحد يختلف فيه. وهناك أمور محرمة معلومة من الدين بالضرورة خاصة لمن يعيش في بلاد الإسلام، وأمثلتها كثيرة: إن الحلال بين وإن الحرام بين. أنا سأسأل هذا الغلام الصغير عبد العزيز، عبد العزيز أعطنا شيء حرام شيء ما يجوز. يلا قول شيء حرام. ما تعرف الحرام؟ أكل الخنزير إيش؟ تعرف الخنزير؟ مستحيل مستحيل. عبد الله شرب الخمر. حد يختلف أن شرب الخمر أحسنت؟ هل يختلف أحد أن شرب الخمر محرم؟ ما لا أحد يختلف فيه أن شرب الخمر محرم. عبد الرحمن سرقة وجزاك الله خير وأشياء كثيرة جدا. هذا الحرام البين الذي لا اختلاف فيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن في أمور واضحة في العلم وأمور واضحة في الحرمة يعرفها كل الناس. وهنا قسم ثالث وبينهما بين الحلال والحرام أمور مشتبهات أمر مشتبه بين الحلال والحرام يشتبه على الإنسان هل هذا حلال أو هل هذا أو هل هو حرام وهذا كالناظر فإن الناظر إذا ضعف بصره لا يميز الصور أليس كذلك والسامع إذا ضعف سمعه لا يميز الأصوات كذلك الأمور المشتبهة تشتبه على كثير من الناس بسبب ضعف البصيرة والبصيرة هي العلم كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم فلما ضعفت البصيرة وجدت هذه الأمور المشتبهة إذن هناك في أمور واضحة في الحل هناك أمور واضحة في الحرمة في هناك أمور مشتبهة ما تتضح طيب قد يورد بعض الناس إشكال فيقول أليس الدين أليس دين الإسلام قد كمل وتم الحمد لله دين الإسلام تام وكامل كما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأيضا قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء يعني هذا الدين الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دين واضح لا إشكال فيه تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك بل قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما إذن هذا الدين كامل طيب فمن أين أتت الأمور المشتبهة لماذا تشتبه أمور على الناس نقول مرد الأمور المشتبهات لا إلى الدين وإنما للناس مرد الأمر المشتبه إلى الناس بسبب ماذا كما قلنا ضعف البصيرة فالدين لا دخل له في الأمور المشتبهة وإنما مرد ذلك إلى ضعف بصيرة الناس وكلما قويت بصيرة العبد كلما قلت الأمور المشتبهة عنده أليس كذلك كلما قويت بصيرة العبد كلما قوي علم العبد وحرص على طلب العلم كلما ماذا قلت الأمور المشتبهة عنده وإلا هذا الدين لا نقص فيه بوجه من وجوه نعم سبب وجود أو ورود المشتبهات طبعا لعلنا نحن ما بين المشتبهات وإذا بينا الحرام عرفنا الحرام عرفنا الحلال تبين الأمر المشتبه الأمر المشتبه أمر بين الحل والحرمة أمر بين الحل والحرمة ما يعرف الناظر أو بعض الناظرين هل هذا حلال أم هذا حرام يعني أمثلته كثيرة جدا كمثلا الشرب قائما عند بعض الناس يعني هل يجوز أن يشرب السان عن قيام أو لا بد أن يجلس مثلا هذه مسألة من المسائل مسائل كثيرة في قضايا الأطعمة والأشربة مثلا الفيل يجوز أكل الفيل المفتي عبد العزيز يقول لا يجوز ما نفتاك بهذه الفتوى الفيل هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله هذا أمر مشتبه لا شك عند كثير من الناس بل عند العلماء أنفسهم قد يشتبه عليهم مثل هذه المسائل نستطيع أن نورد مسائل كثيرة الخنزير أمر مشتبه لا الخنزير حرام الأغنام أمر مشتبه لا الأغنام حين الفيل مثل القرود الحيوانات البحرية التي تشبه الحيوانات البرية المحرمة هل هي حرام فهذه أمثلة على الأمور المشتبهة إذن الدين هذا لا اشتباه فيه لكن الاشتباه يعني يكون بسبب يعني ورود نص لا يصل إلى كثير من الناس يعني قد يرد في المسألة نص معين أنا أضرب لكم مثال تعرفون الضبع ما الضبع حيوان مفترس ليس كذلك وهذا الحيوان متخصص في أكل الجيف. الضبع ما حكمه أكله؟ هل يجوز نأكل الضبع؟ شوفوا شوف الأمر كيف اشتبه عليكم. هذا من الأمور إيش المشتبهة. مذهب جمهور أهل العلم هذا كمثال أنه لا يجوز أكل الضبع. لماذا؟ لأنهم أدخلوه ضمن ماذا؟ ضمن كل ذي ناب من السبع. قالوا هذا السبع فيه ناب، هذا سبع فيه ناب، فهذا يدخل في ضمن هذا الحديث. بينما ذهب الإمام الشافعي إلى أن الضبع صيد، إلى أن الضبع ماذا؟ صيد، وأنه يجوز صيده وأكله. طيب لماذا؟ وما دليل الإمام الشافعي؟ في نص وحديث، هذا الحديث ما اطلع عليه كثير من مش العامة بل العلماء، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع، أصيده؟ هل هو صيد؟ فقال نعم. فهذا الحديث لما كان يعني انتشاره بين الناس قليلا وما انتشر بين الناس، صار أمر الضبع أمر مشتبه. هذا مثال على قضية ماذا؟ لماذا تشتبه بعض الأمور؟ لأنه قد ترد نصوص ولا تكون منتشرة بين الناس، قد يعني يعرفها بعض أهل العلم وتخفى على بعض أهل العلم. وهذا الحديث يعني أورده الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. أيضا قد تشتبه الأمور إذا ورد يعني نص في التحليل ونص في التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يرد، يرد أن النبي يعني يحرم شيء وفي نفس الوقت في نص في حل هذا الشيء، فهنا يشتبه الأمر على الناس. وطبعا الموقف من مثل هذه النصوص أن الإنسان يجمع بين النصوص إن قدر على الجمع، فإن لم يمكن الجمع بين النصوص ننظر في التاريخ، وهذا ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، ولها مثلة ما أريد أن يعني نلج كثيرا. عموما الأمور التي تشتبه الدين وضح الأمر كله، لكن تشتبه عند الناس بسبب يعني قصور العلم أو بسبب عدم ورود العلم. ذلك قضايا الاشتباه لا يسلم منها أحد، ولكن الناس يختلفون ويتفاوتون في قضية المشتبهات. بعض الناس قد تشتبه عليه ألف مسألة، لماذا؟ لضعف البصيرة. وبعض الناس قد تشتبه عليه المسألة والمسألتان والثلاث والمسائل قليلة، لماذا؟ للعلم. فالعلماء يعني أقل الناس اشتباها في دينهم وفي حياتهم، وكلما زاد العلم كلما قل الاشتباه، لكن الاشتباه لا يسلم منه أحد. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قد تشتبه عليه بعض الأمور فيقف منها ولا يتكلم فيها أو لا يقدم عليها لأنها أمر مشتبه، وهو من؟ وهو الذي يوحى لي. طيب كيف؟ قد يسأل سؤال، كيف يشتبه الأمر على من جاء بالشريعة؟ نعم قد يشتبه الأمر على من جاء بالشريعة، إما لعدم العلم بالواقع، الواقع هذه المسألة، أو عدم ورود العلم إليه، عدم ورود الوحي، وأنا أضرب على ذلك مثالين. أما قضية عدم علم واقع المسألة، يعني النبي ما يعرف هذه المسألة الآن يعني حكمها لأجل أن يقدم أو يحجب. من ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على منزله فوجد تمرة في بيته. طيب تمرة في بيته تكون هذه التمرة في العادة من طعام أهل البيت، لكنه صلى الله عليه وسلم توقف ولم يأكل هذه التمرة. لماذا؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون حديث قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. إذن هذه التمرة اشتبهت على النبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة، فلما رأى التمر اشتبهت عليه، ما علم هل هذه من تمر البيت أو من تمر الصدقة، لعدم العلم بواقع هذه التمرة، فتوقف صلى الله عليه وسلم. وهنا يظهر لنا قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه والعرض. أيضا قد يشتبه الأمر على الرسول إذا لم يأتي العلم ولم يأتي الوحي، قد روى ابن حبان أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل البقاع وأشر البقاع، فقال حتى أسأل جبريل، ما أجاب رجل، ما كان عنده جواب. إذا الأمر لم يتبين له صلى الله عليه وسلم، قال حتى أسأل جبريل. فلما سأل جبريل قال صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله المساجد، وأشر البقاع إلى الله ماذا؟ الأسواق. هذه بعض يعني بعض الكلام يتعلق بالمشتبهات. نقول ومن الوقفات في هذا الحديث فيه فضيلة العلم، فضيلة ماذا؟ العلم. لأن الإنسان متى تعلم قلت عنده الشبهات، فعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وسلك في درب هذه الدنيا بسلامة. بينما الإنسان متى قل علمه كثرت المشتبهات عليه، وقد يقع في بعض الأمور المحرمة ويظنها من الحلال. لماذا؟ لقلة علم. يعني قليل العلم لا يقتصر على الوقوع في المشتبهات، بل قد يقع في المحرمات. لماذا؟ لقلة علم. لذلك هنا يعني من هذا الحديث نأخذ فضيلة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يعلمهن كثير من الناس. إذن في بعض الناس يعلمون هذه الأمور المشتبهة، فإذا علم الإنسان هذه الأمور المشتبهة سلك في هذه الدنيا على السلام. بينما الآخر الذي لا يميز يقع في المشتبهات، قد يقع في المحرمات، فيخسر كثيرا في حياته. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ليش؟ لماذا؟ لأنه يسلك المسلك الصحيح ويمشي المشي الصحيح. كم من الناس يظن نفسه على خير وهو على خلاف ذلك، والسبب في ذلك ماذا؟ الجهل، الجهل بدين الله، الجهل بالحكم الشرعي. لذلك الإنسان يحرص على العلم، لأنه كلما تعلم كلما تبصر، كلما سلك مسلكا صحيحا وسار سيرا قويما على دين الله سبحانه وتعالى. ومن يعني هذا الحديث يدلنا أن العلم الذي يراد في هذا الحديث وفي غيره من الحديث هو علم الشرع. علم الشرع هو الذي يسلك بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الجنة. ثم أيضا من الوقفات التي نقفها مع هذا الحديث، نقول قد يعمل الإنسان الأمر المشتبه عند الناس، قد يعمل الإنسان الأمر المشتبه عند الناس لأن هذا الأمر في الحقيقة لا يشتبه عنده، هو عند الناس مشتبه لكن عنده ليس بمشتبه. يعني مرات قد تعمل شيء الناس يظنون هذا، يظنون الأمر حرام. أضرب لكم مثال، صلاة النعال شو رأيكم فيها؟ ها؟ جيدة ها؟ صلاة النعال سنة، نعم سنة، لكن هذه السنة لا يعرفها كثير من الناس. فإذا صليت في نعال قد تجد منهم هي سبحان الله. أذكر من الطرائف والمضحكات المبكيات في نفس الوقت، كنا في دورة عسكرية، أنا لست عسكريا لكن أيام حرب الخليج دخلنا في دورة عسكرية، فكنا نصلي، كنا في البر وكذا ولبستنا العسكرية ولبسنا الجواتي وصلينا. فكان واحد معنا، واحد مع القوم ما يصلي، ولد ما يصلي، لكن لما رأى سبحان الله رأنا نصلي بالنعال استعظم الأمر، فقال نحن نصلي وراءنا، يقول شوف الكفار يصلون بالنعل، انظروا إلى الكفار. يعني ما عرف يعني يستخدم لفظة في يعني في ينسب لنا السوء إلا لفظة الكفار، وأنا أسمعه شوف الكفار يصلون بالنعال وهو لا يصلي أصلا سبحان الله العظيم. فقد تفعل شيء لا يشتبه عندك أنت لكن قد يشتبه عند العامة، وهذا أنت الآن مخير، إما أن تفعل هذا الشيء ولا تفعل هذا الشيء، لأنه ليس بواجب عليك أن تفعل، لكن قد تفعل أحيانا لتعليم الناس. تصلي مثلا على مسألة النعال، طبعا مسألة النعال وردت أحاديث فيها كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن سئل أنس هل كان النبي يصلي في النعال؟ قال نعم، بل قال صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وقد صلى يوما عليه الصلاة والسلام وصلى الصحابة معه يعني وكلهم بالنيابة صلوا في المسجد. طبعا ما كان المسجد مفروشا بالسجاد، طبعا نبه على قضية من صلى في النعال لا يصلي في السجاد، لا يصلي في السجاد، لأن بعض الناس قد يفهم ذلك ويدخل المسجد بنعاله، هذا غلط طبعا. وإنما صلي على حجر على تراب على رخام ما في بأس إن شاء الله، أما تصلي في تؤذي أو تضر. فصلى النبي يوما والناس كلهم خلفوا يصلون بالنعال، فخلع نعاله وهو يصلي، فخلع الصحابة نعاله، سبحان الله شدة موافقة ومتابعة في كل شيء له عليه الصلاة والسلام. فلما انفتل من صلاته قال ما حملكم على ما فعلتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. سوي نحن بسوي سبحان الله، تترك نترك، تفعل نفعل. فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا، ثم قال وإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في عليه أذن أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. ذاك أقول يعني إخواني مثل هذا الأمر قد يترك قد يفعل لتعليم الناس. كنت مرة في الحرم النبوي في الرخام، فأحببت أن نصلي أيام الحج، كنا فينا شوي قضية نشاط وهمة، فنفعل بعض الأمور حتى لو أذينا لكن نظهر السنة للناس. فصلى بجانبي رجل من بعض البلاد العربية، خشيت منه فسألته قبل أن أصلي، قلت له هل يجوز الصلاة بالنعال؟ أنا أعرف الحكم لكن نختبر الرجل قبل أن نصلي بالنعال وسيئنا مصيبة. قلت له هل يجوز أن نصلي بالنعال؟ قال ما يجوز. طبعا هو لا يفقه، قال ما يجوز. قلت له طيب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعال. قال أنت زيه؟ أنت مثل الرسول يعني؟ هو القدوة لنا. طيب شو بتفهم فيها؟ قلت له طيب لو صليت بالنعال؟ قال أضربك بالعصا. قلت له لا 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 تضربني ولا أضربك. فإنسان عموما الأمر مشتبه قد تفعله، وإن رآه الناس مشتبه عندهم وليس مشتبه عندك من باب تعليم السنة، فتبين لهم الحكم، يأتونك تقول لهم والله الحكم كذا كذا، يفهمون بعد ذلك إن شاء الله تعالى بالتي هي أحسن. وقد تترك الأمر مشتبه أو يعني تبتعد عنه لأجل ماذا؟ لأجل بس دفع الشبهات عنك. ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا يوما مع من؟ مع أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنه وأرضاه، فمر به رجلان فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون الحديث؟ قال إنها صفية، إنها صفية. أراد أن يدفع قالة السوء صلى الله عليه وسلم، ما في بأس واحد إذا يعني يبعد عن نفسه شبهات. بعض الناس يقول أنا ما يهمني أحد، لا لا غلط هذا، يقول أنا أفعل، لا لا كن حكيما في تعاملك، بين الناس ترى الناس فيهم جهل، إذا أشكل على الواحد حتى أنت باتر قلنا لعله أشكل عليك أني فعلت كذا وكذا، ترى الأمر في سنة عن النبي، النبي قال كذا، بين الناس ناس رجحان، بعضهم يستحي بعضهم ما يجرؤ على الكلام، فأنت اجرؤ وكلم وقل أنا فعلت هذا الأمر لأن النبي قال، عشان يزال، لأن بعض الناس لما ينظر لي خاصة أهل الدين والالتزام يفعلون أمورا ما فعلها الآباء والأجداد، يقولون هؤلاء جاءوا بماذا؟ بدين جديد. فالإنسان لا يكون هكذا، يفعل الشيء ويبين للناس بعد ذلك إن استطاع إلى البيان والسبيل. فقال النبي إنها صفية. فقالوا يا رسول الله أفيك نشك؟ فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، الشيطان سبحان الله خبيث. فالإنسان إذا فعل أمرا قد يشتبه على بعض الناس يبين ويوضح الأمر لهم. وهذا الحديث عن باب الفائدة، قيل المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع ظنهم يعني ظن السوء فيه، وقيل لا بل مراده صلى الله عليه وسلم النجاة لأصحابه، النجاة لأصحابه، فخشي عليه الصلاة ما أراد أن يدفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن خشي أن يظنوا به ظن السوء فيؤدي ذلك إلى هلاكهم والعياذ بالله، لأنهم ظنوا أن الرسول واقف مع امرأة لا تحل له، فأراد أن يبعد عنهم هذا الظن الذي سيؤذيهم في دينهم، حيث إذا ظن الإنسان في الرسول ظن السوء هذا يعني قد يخرج من الدين والعياذ وليان بالله. نضرب لكم مثال آخر في قضايا الأمور مشتبهة. إذا دخلنا المسجد، أنا صليت مثلا الجماعة، صليت الفرض، صليت صلاة الظهر، ثم أتيت مسجد جماعة، صليت صلاة الظهر، أتيت مسجد جماعة ولم يصلوا، ثم قيمت الصلاة، شو أسوي؟ يراعي الثوب الأسود، ماذا أفعل؟ السلام عليك، شوف أمور مشتبهة، وقف قال أنا ما أدري، لكن ستدري إن شاء الله، إن شاء الله ستدري. الآن أنا دخلت صليت الظهر، دخلت مسجد جماعة وقيمت الصلاة، الحين صلي الظهر، هل أصلي معهم؟ شو أصلي طيب؟ خلاص خلصت من الصلاة، انتهيت من الصلاة، أم إني أجلس؟ ما رأيكم يا أخوان عموما وجميعا؟ ماذا أفعل؟
صلي.
ها؟
صلي.
الشيخ قاسم يقول أصلي.
لا يصلي، لا
شيخ يقول لا نصلي، إذن هذا أمر مشتبه. نعم
صلي.
يا سلام عليك، صلي واحتسبها نافلة، وهذا هو الصحيح الذي وردت به السنة. لأني إذا دخلت مسجد وقد صليت الفريضة ثم جلست، فإذا انتهى الناس من صلاتهم ماذا يظنون فيه؟ يقول بلى هذا كافر مش مسلم، أو هذا مجنون، لأن من المستغرب أن يصلي ناس في مسجد ويكون الإنسان جالس معهم من غير صلاة، فيشكون فيه، ماذا يفعل؟ يصلي معهم وتحسب له نافلة، يصلي معهم وتحسب له ماذا؟ نافلة. وهذا جاء بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أسود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما انفتل من الصلاة إذا هو برجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا، فأمر بهما فجيء بهما إلى رسول الله، ترعد فرائسهما، يعني قد بلغ بهما هيبته أو هيبته صلى الله عليه وسلم مبلغا كبيرا، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا أدركتما مسجد جماعة فصليا معه تكتب لكما نافلة، تكتب لكما ماذا؟ نافلة. ومن حكم ذلك أن ندفع قالة السوء عن أنفسنا، ندفع قالة السوء عن أنفسنا. لا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الناس في قضية الشبهات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، هذه الوقفة الثالثة والرابعة، قسم علم حكمها وهم العلماء فعلموا هل هي حلال أم حرام، والقسم الثاني استبرأ لدينه ولعرضه فوقف عندها فلم يجرؤ عليها، ما عمل الأمر المشتبه لعله أن يكون حراما. والقسم الثالث وقع في الأمور المشتبهة، وقع في الأمور المشتبهة، هذه ثلاثة أقسام، أفضل قسم هو القسم الأول الذين علموا وعرفوا المشتبهات، والقسم الثاني الذي توقفوا فيها، وأسوأ الأقسام من تجرأ على الأمور المشتبهة. لذلك النبي ماذا قال؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب كيف نوجه هذا الكلام من كلامه صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، حلال إيش؟ بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذن هل الشبهات هي من قسم الحرام؟ كيف يعني يكون من وقع في الشبهات يقع في الحرام؟ قال العلماء لتوجيه هذا الكلام يعني هناك معنيين، المعنى الأول أو التوجيه الأول أنه من تساهل في المشتبهات دائما يقع في المشتبهات، فإن ذلك سيكون ذريعة إلى أن يقع في الحرام، سيكون ماذا؟ ذريعة إلى أن يقع في الحرام، لأنه من تساهل بالأمر المشتبه بعد ذلك سيتساهل بالأمر ماذا؟ المحرم، وهذا واقع، هذا واقع. فكم من الأمور هي في أصلها أمر يعني مشتبه فيقع فيه الإنسان، ثم يتطور به الحال إلى أن يقع في الحرام. لذلك النبي ماذا قال؟ مثل قال كالراعي يرعى حول الإماء، كالراعي يرعى حول قديما كانوا يعني ولاة الأمر رسول وعمر وعثمان وكلهم كانوا يحمون حما يعني أراضي معينة لا يعني لا يرعى فيها، ما تكون فيها إلا بهائم الزكاة، يعني حما منطقة معينة، هذه المنطقة ما يوجد فيها إلا ماذا؟ لا يوجد فيها إلا يعني إبل الصدقة، إبل الصدقة. فما يجيزون لأحد أن يدخل إلى داخل هذا الحماء لأجل أن يرعى. هنا النبي ضرب هذا المثال، قال كالراعي يرعى حول الحماء، يجي يرعى هنا وهنا وهنا. فالآن هو يرعى بالقرب، وبعد فترة ساعة ماذا سيفعل؟ سيدخل بالداخل. وهكذا من وقع في الشبهات واعتاد عليها سيكون ذلك ذريعة إلى ماذا؟ أن يتجرع على الحرام. هذا واقع، كم من الناس وقع في أمور مشتبهة لكن بسبب تساهله بهذه الأمور المشتبهة جاءه الزمان فوقع في المحرمات الواضحة التي يعرف تحريمها. هذا المعنى الأول أو التوجيه الأول. والتوجيه الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أن الإنسان إذا وقع في شبهة واثنتين وثلاث وأربع وخمس، هذه الشبهات التي لا يعلم حكمها هل هي حرام أم حلال، لا شك ولا ريب أنه سيكون منها ماذا؟ سيكون منها ما هو محرم. فإذا اعتاد على الوقوع في الشبهات فإنه سيقع في الحرام حتما، سيقع في الحرام حتما. لأن مثلا واحد وقع في عشر أمور مشتبهة، كلما قيل هذا أمر مشتبه قال خلاص أنا لا مشتبه أفعل، فوقع في عشر أمور مشتبهة، لا شك ولا ريب أنه سيكون من هذه الأمور المشتبهة ما هو حلال، سيكون منها ما هو ماذا؟ حرام، فسيقع في الحرام. فهذا توجيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لذلك الإنسان ماذا يفعل؟ يجتنب الشبهات. السلف الصالح إخواني كانوا لا يجتنبون الشبهات فحسب، السلف الصالح كانوا لا يجتنبون الشبهات فحسب، بل يجتنبون الحلال أو يجتنبون بعض الحلال، مش كل الحلال طبعا، يجتنبون بعض الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، كما قال الحسن البصري لا زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. وإذا ضربنا أمثلة من حياتهم والله إن الإنسان لا يعجب، بل قد يقول هذا التشدد، لكن والله ما هو إلا تعظيم للشرع ومخافة من الرب سبحانه وتعالى، يتركون الحلال الذي يعلمون حلة حتى يكون هذا الحلال حاجز بينهم وبين الأمور المشتبهة وفضل عن الأمور ماذا؟ فضل عن الأمور المحرمة. لذلك الإنسان قد يترك الحلال أحيانا، لأن سبحان الله الحلال قد يجر، الحلال الذي بين قد يجر المشتبه ثم يقع الإنسان في الأمور المحرمة. والشيطان سبحان الله الشيطان عدو لدود، يفتح الإنسان أبواب، يفتح الإنسان أبواب حتى يوقعه في الحرام، أبواب من الحلال حتى يوقعه في الحرام، كما قال السلف إن الشيطان يفتح للعبد 70 بابا من أبواب الحلال حتى يقع في الحرام. لذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يأتي بالعبد يخطو به خطوة وخطوة، حلال 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 في أمور ثم يدخل في المشتبه إلى أن يوقعه في الحرام. هنا قصة معروفة ذكرها أهل التفسير في قصة بعض الإخوة تركوا أختهم عند رجل عابد، كانوا سيذهبون إلى بعض البلاد فعندهم أخت، قالوا وين نضعها؟ قال ما نضع إلا عند هذا العابد. فأتوا بأختهم عند العابد، قال لا 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 تضعها عندي وإنما خلوها في بيتكم وأنا أقوم بها. فكان يقوم بأختهم، وهذا عمل صالح أليس كذلك؟ يأتي بالطعام ويضع الطعام عند باب بيتها ويذهب، ثم بدأ قال ليش أضع الطعام؟ خلني أطرق الباب فنبهها، فجعل يطرق الباب. ثم مع الأيام جعل قال والله أخشى أن أحد يجي يسرق الطعام، لا أسلمها الطعام باليد. هكذا الشيطان يسوي الإنسان، فجعل يسلم باليد إلى أن والعياذ بالله جعل يدخل ويجلس إلى أن وقع ما وقع. ثم لما جاء إخوتها قتلها، هكذا يذكر أهل التفسير، وإلى آخر قصة يعني عجيبة في هذا الباب. لذلك الإنسان دائما يجعل بينه وبين الحرام حاجزا حتى يسلم. لذلك نقول إذا ضعف الإنسان عن بعض الأمور التي هي في حقيقتها حلال فليجتنبها. بعض الناس، أنا أضرب لكم مثال مشهور الآن، مثل قضية الإنترنت. إنترنت هذا الجهاز جهاز عظيم ومفيد جدا، فيه فوائد، لكن كم من الناس من يدخل فيه يبدأ بالأمور التي هي حلال ثم يتدرج به الأمر، ثم يقع للشباب ويقع للفتيات. يبدون مثلا فتاة تبدأ بإيش، أضرب لكم مثال، هذا تبدأ بالقضاء يعني تتكلم مع صاحباتها بهذا يسمونه محادثات وما غير محادثات، فلما يطول بها الأمر تمل، أو الشيطان يدخل خلاص دام بشيء ثاني، تدخل في قضية أخرى، هذا الناس شوفي شو يقولون ما يقولون، فتلقي كلمة وذاك يلقي كلمة وهكذا. فنقول إذا الإنسان علم من نفسه أنه لا يصبر عن مثل هذا أو قد يقع في الحرام بسبب مثل هذه الأجهزة، فليجعل بينه وبينها حاجزا، ابتعد وقوي من نفسك حتى ترى من نفسك أنك تستطيع، وإلا هذه الأمور تبتعد عنها لأنها قد توجب الإنسان ويعني توقعه في مهاب الردى والعياذ بالله، كما وقع لكثير من الناس تهاون وتساهل بدأ ينجر قليلا قليلا حتى ترك الدين، كان من الدين فترك الدين. ليش؟ لأن الشيطان يأخذ العبد يخطو به خطوة خطوة شوي شوي، يصبر 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 حتى ذاك الإنسان يضعف إيمانه وهو لا يشعر، يضعف 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 حتى يصل إلى دركات والعياذ بالله ما يعلمها إلا الله. وأنا أعرف ناس والله، أعرف شباب معرفة تامة وسألوني عن مثل هذه القضايا، فنصحتهم في البداية. جاءني أخ كلمني الآن، هذا سبحان الله من يومين كلمني، يعني وصل به الحال موصل عجيب. بداية كان من أهل الدين ملتزم نعم الله، فقال لي أنا والله ودي أجيب في المنزل عندي أجيب دش. الدش منه ما هو يعني أمور طيبة فيه ومنه ما هو أمور محرمة. فقلت له يا فلان أنا أعرفه، قلت له لا يصلح لك، أنا تعرف أنت فيه مصائب وفي كذا. قال لا لا أنا بس بعض الأشياء والأشياء القليلة. قلت له تبغى نصيحتي، لا تدخلوا منزلك، احذر غاية الحذر. فما أخذ من نصيحتي وبدأ رويدا رويدا الشيطان يربيه ويمشي به خطوة خطوة، ثم يعني قطعت العلاقة قليلا، تركت المدينة التي كنت فيها. فجاءت بدأت تأتينا أخبار عن بعض الأصحاب عنه أنه كذا وكذا. الآن اتصل لي قبل يومين بيني وبين محادثات، بين صار بينه وبين زوجته مشاكل لا يعلمها إلا الله، فهو يتصل حيران وحزين وانقلب حاله. فقال لي، وزوجته كانت صاحبة الدين بعد والله، لكن سبحان الله لما ضاع ضاعت. اتصل لي وقال لي أنا والله تعبت مع هذه المرأة، وأنا لا أصلي وهي لا تصلي. فصراحة صابتني فاجعة، قلت له هل وصل بك الحال إلى ترك الصلاة؟ قال نعم والله. قلت له كيف يا أخي، أنت كنت كذا وكنت كذا، أسألك بالله هل أنت فرحان في حياتك؟ قال لا والله إني في تعاسة ما يعلمها إلا الله. ومع ذلك الله فتح عليه أبواب الرزق فتحا عجيبا. قلت له انتبه ترى هذا خطير. قال صلى الله عليه وسلم، بل قال الله قبل ذلك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. انتبه نفسك ترى حالك والله لا يسر، وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصي فاعلم أنما هو استدراج. فذكرته ويعني نتواصل معه، لكن أقول سبحان الله، لماذا؟ لأنه فتح على نفسه. لكن الإنسان دائما يجعل حاجز، اجعل حواجز دائما في رأس مالك، في صلاتك اجعل حواجز. ايش الحواجز في الصلاة؟ النوافل، الرواتب، قيام الليل. لا تكن فردا كذا مقتصر على الفرائض، نعم لا يجب عليك إلا الفرض، لكن دائما اجعل حواجز منها النوافل، من الرواتب، قيام الليل، فإن الشيطان سيتعب، لن يأتيك على الفرض ولا يأتيك على ترك الصلاة في الجماعة، إنما سيأتيك على هذه أولا. هو يبدأ بالأولي الأمور خفيفة، يعني ما يستطيع يأتي الواحد يصلي الرواتب يقول له ترك الفرائض، صح ولا لا؟ جعل نفسه حواجز، فيأتي على الرواتب حتى يضعفه، أو قيام الليل حتى يضعفه عن قيام الليل، ثم ينتقل، بخلاف الذي لا يصلي إلى الفرض، يدخل عليه بالمعاصي والذنوب ثم ترك للجماعة ورويدا رويدا حتى والعياذ بالله قد يترك الصلاة. لكن أذكر إخواني وأذكر أخواتي، أما الرجال فأذكرهم بالصلاة في المساجد. ما نستطيع أن نطيل، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت الصلاة 50 صلاة فصارت 5 صلوات في اليوم والليلة، فاحرصوا على الصلاة في المساجد. جاء ابن أم مكتوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وبيتي شاسع وبين بيتي والمسجد هوام. شوفوا الأعذار، أعمى ليس له قائد وبيته شاسع وبين بيته والمسجد هوام، فهل تجد لي رخصة في ترك الجماعة؟ ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل تسمح حي على الصلاة؟ هل تسمح حي على الفلاح؟ قال بلى. قال فأجب ولو زحفا أو حبوة. لا إله. هل تظنون صلى الله عليه وسلم يريد أن يقسو على هذا الصحابي، يعني يشدد عليه؟ لا والله، هو الرحيم صلى الله عليه وسلم، لو كان في مجال للتخفيف لخفف عنه، لكن عليه الصلاة والسلام يريد مصلحته، لأن قضية الصلاة هي أعظم قضية. لكن متى سيجدها الإنسان؟ يجدها في هذه الدنيا ويجدها أعظم ما يجدها بالآخرة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر العمل. صور واحد يأتي يوم القيامة ولا يصلي، أو يأتي يصلي على كيف العشاء في الفجر والفجر بعد شروق الشمس، كيف تكون صلاته؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم قال أجب، مع سماعي لهذه الأعذار المتكاثرة عن هذا الرجل قال أجب ولو حبا أو زحفا. لماذا؟ لعظيم الأجر المترتب على الصلاة في المسجد فضلا عن الصلاة في المنزل. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك قال لو أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. أجر عظيم جدا. تصوروا يا إخواني، تصوروا يا شباب، أنه قيل لنا والله في المسجد الفلاني فيه ترى توزع أموال أو توزع أراضي وتوزع بيوت، نروح نصلي ولا ما نصلي؟ ها أجيبون نصلي ولا ما نصلي؟ أول واحد ذلك أحد التجار قال بيوزع زكاة ماله في صلاة الفجر. تاجر معروف، هذه القصة مش يعني اختراع، هذه قصة واقعة في العين. تاجر عنده مال، فأخبر الناس، انتشر الخبر أنه سيوزع زكاة ماله في صلاة الفجر قبل الأذان المسجد ممتلئ. لا إله إلا الله. وإذا ما في زكاة مال ما في مسجد، بل الناس قد يجتمعون على هريس ولا على لبن أب، صح ولا لا؟ والله في لبن أب في المسجد يذهب يصلي، ليش؟ عشان يحصل لبن أب. هذا والله همة خسيسة يعني حقيقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنافقين لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا يعني لحم أو مرماتين حسنتين. مرماتين هي الأظلاف الكوارع على لغة إخواننا في مصر، لشهد العشاء، بيجي بيصلي عشان اللحم ولا عشان، وحين أصحابه يصلون لجل لبن ولا لجل شيء ثاني. سبحان الله، الإنسان يكبر عقله، أنت تأتي تقابل ربك سبحانه وتعالى. فالناس اجتمعوا في مسجد هذا الرجل، امتلأ بهم مسجد قبل أذان الفجر لأجل دراهم معدودة، وأجر الفجر وأجر الصلاة عموما أجر عظيم جدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ضرب مثال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني لمن يتعدى الحدود، الإنسان لابد أن يراعي حدود الملك سبحانه وتعالى، فلا يكون حاله كحال هذا الراعي الذي يأتي إلى الحدود وقد يدخل فيها. والله قد أمر بالبعد عن محارمه، قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال سبحانه وتعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، أو قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب أخواني وأخواتي هو أعظم يعني محرك الإنسان. القلب ملك، القلب ماذا؟ ملك، والأعضاء جنوده. من يحرك الأعضاء؟ هذا القلب. لذلك الإنسان دائما يسعى في إصلاح قلبه، يسعى في إصلاح قلبه، في سلامة قلبه. قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك إذا رأيت من نفسك ضعفا وبعدا عن الطاعة وإقبالا عن المعصية، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك قلبا سليما، واسعى في أسباب سلامة القلب من قراءة كتاب الله، من صحبة الصالحة، من حضور مجالس العلم، كل ذلك من أسباب سلامة. معرفة سيرة السلف، معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يؤدي إلى سلامة القلب. إذا الإنسان يعتني بقلبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. إذا استقام هذا القلب استقام العبد، استقامت هذه الجوارح، يوجهها كيف شاء، يوجهها في طاعة الله، يغض البصر عن المحرمات، لا في تلفاز ولا في انترنت ولا في الشارع، يعلم أن الله يراه. السمع لا يسمع به ما حرم الله. بعض الناس ما يعرف القرآن، بس شغال يسمع دانا دانا يا دانا ويلومي يلومي. واحد ريال في عند موته قيل له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قال يلومي يلومي. حامد حلو، ليش؟ لأن هذه حياته. من يصبح يفتح يلومي يلومي، يفتح هذه الأغاني، يفتح هذا البلاء، ولا يعرف أن يسمع خيرا في أذنه. فجاءه ذلك عند موت، كما قدمنا وكما تكلمنا: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها. فساءت خاتمة كثير من الناس بسبب أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى بما من الله سبحانه وتعالى به عليهم من الجوارح وهذه النعم. فالقلب إذن ملك الأعضاء، فيسعى الإنسان في صلاحه. ثم نختم هذا كلامنا بأن نقول في هذا الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، دليل على أن صلاح الظاهر يدل على صلاح ماذا؟ الباطن، وأن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن. بعض الناس تقول له: يا أخي ليش لا تصلي، أو ليش قال: أنا الحمد لله قلبي سليم، أو يقول قلبي أبيض. أقول: أنت لست بصادق، والدليل على أنك لست بصادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت ماذا الجواب؟ صلح الجسد كله. فتركك للصلاة أو ارتكابك المعاصي يدل على أن هذه المضغة ليست بصالحة، ولو كانت صالحة لا صلحت أعمالك، وصلحت جوارحك، صلحت أقوالك. فلما فسد القلب فسد الظاهر، وإذا صلح الباطن صلح الظاهر. هذه قاعدة مستدامة. كثير من الناس يقول: الإيمان هنا، الإيمان إيش هنا، أو أنا الحمد لله قلبي سليم قلبي طيب، وهو يقع في الحرام ويترك الواجبات. نقول: هذا دليل على أن قلبك ليس بسليم، لأن ما في القلب يظهر على الجوارح. لهذا الحديث العظيم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويعيننا وإياكم على طاعته. قل هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هي لا شك السنة الشرب جالسا. نعم.
أحسن أحسن. وهذا هو هنا يأتي المشتبه. طبعا أولا لابد أن نعرف أن الحديث لا يختلف أو لا يعني يتعارض. الحديث لا يتعارض. لكن لابد ننظر في الحديث الذي قال كان يشرب قائما، الحديث الذي قال كان يشرب جالسا. فأول شيء كما قلنا ننظر هل نستطيع أن نجمع بين الأمرين. فإذا استطعنا أن نجمع بين أمرين جمعنا. فنظرنا نحن في الحديث الذي قال كان النبي يشرب قائما، هذا ورد في حجة الوداع وأن النبي شرب ماء زمزم قائما. وأما الحديث الذي كان يشرب جالسا بل أمر بشرب جالسا، قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فليجلس، وقال من شرب قائما فليستقل، وقال لأبي هريرة لما أعطاه اللبن قال اجلس خذ الفضلة واجلس واشرب. فلما نظرنا في الحديث حديث الجلوس كثيرة، وذاك الحديث حديث في حادثة معينة ألا وهي شرب ماء زمزم، قال العلماء شرب النبي قائما من ماء زمزم لأنه ما استطاع الجلوس لكثرة الزحام. هنا يأتي ماذا؟ قضية الجمع، الجمع بين النصوص، كثرة الزحام. وقيل لأن الماء كان في هيئة معينة ما يستطيع أن يشرب جالسا، لا بد أن يشرب كان معلقا أو غير ذلك. مثل بعض الثلاجات الآن التي تأتيك معلقة وما عندك كأس مثلا، أو الكأس معلق ما تستطيع أن تجلس، فهنا تضطر أن تشرب قائما. فمثل هذه الصورة النبي شرب قائما، هذا الجمع. أو يأتي عدد آخر إذا لم يستطع الجمع في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل، يأتي بالتاريخ يقول أيهما قدم أو أخر أو غير ذلك. فإذا جاء مؤخر على شيء قدم يقول هذا ناسخ لي ذاك. ذاك يقول الإنسان هنا ماذا هنا، فلنقل أن هذه المسألة مشتبهة. كيف نستبر للعرض وللدين؟ بأن نجلس، لأنك إن شربت جالسا لن يلمك أحد، أحد يقول لك أنت غلطان. بينما إن شربت قائما قالوا لك كيف تشرب قائما والنبي أمره. فالإنسان ماذا، هذه صورة على قضية مشتبهة. فالإنسان يستبر الدين والعرض، ولا يقول أنا بعد ما وصلني بشرب قائما، لا استبر فاجلس واشرب ولا تلتفت لحد.